بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، والذي سنبث بإذن الله فيه برنامجا مسمى تيسير الفقه، نناقش فيه بعض مسائل الفقه عبر الأبواب المبوبة في كتب الفقه، نناقش فيها بعض المسائل المهمة التي يحتاجها المسلم في حياته، والذي سيكون بإذن الله ضيفنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فحياكم الله الشيخ سعد، وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج برنامجا نافعا محققا للأهداف التي قصدناها من هذا البرنامج، كما أسأله جل وعلا أن ينيلنا الأجر والثواب على مشاركتنا في هذا البرنامج، وأن ينيل المشاهد الكريم الأجر والثواب العظيم لمشاركته في استماع هذا البرنامج ومشاهدته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مشاهد هذا البرنامج ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وممن ينتظم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
شيخنا حفظكم الله، كثير من الناس يسأل عن أهمية الفقه ومدى تعلمه، فنريد حفظكم الله لمحة عن يعني أهمية الفقه وماذا تكمن أهميته فيه، وكذلك لو أعطيتمونا كذلك عن تعريف الفقه حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الفقه قد جاءت النصوص بالترغيب فيه والحث عليه والثناء على أهله، كما قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين تحصل به ثمرات عظيمة وفوائد كثيرة، فمن تلك الثمرات إرضاء رب العالمين من خلال تدبر المؤمن لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الفقه مبني على تدبر هذين الأصلين العظيمين، وتدبر كتاب الله عمل صالح، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك يحصل بتعلم الفقه الأجر والثواب العظيم، وذلك لأن تعلم الفقه تعلم علم شرعي يقرب إلى الله جل وعلا، وينال به العبد أجر المجاهد في سبيل الله، وينال به العبد رضا رب العالمين، وينال به العبد وضع الملائكة لأجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وينال طالب الفقه بطلبه للفقه خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. من فوائد تعلم الفقه تصحيح الإنسان لعمله بحيث يكون على وفق الطريقة الشرعية، فمن صلى بدون أن يكون عنده معرفة لفقه أحكام الصلاة فإنه قد يصلي على غير الوجهة الشرعية، وقد يكون مبتدعا في صلاته، فبدل أن يكون محسنا يكون مسيئا بعمله. ولذلك انظر إلى حديث المسيء في صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الصلاة، ولا زال الصحابة ومن بعدهم يقولون: المسيء في صلاته. لماذا؟ لأنه صلاها على غير الوجه الشرعي. وهكذا في بقية العبادات، من صام بدون أن يكون عنده معرفة بأحكام الصيام فقد يصوم على غير الوجه الشرعي، من حج على عدم معرفة، من حج مع عدم معرفة بأحكام الفقه، فقه المناسك، فقد يحج ويورط نفسه في أنواع من المآثم أكثر مما كان يؤمله من أنواع الحسنات. انظر مثلا من صلى بدون أن يفعل شرائط الصلاة، لم يستقبل القبلة، لم يتوضأ، لم صلاته حينئذ لم تكن على الطريقة الشرعية. لماذا لم تكن صلاته على الطريقة الشرعية؟ لأنه لم يقدم لها بمقدمة تعلم فقه الصلاة. وحينئذ إذا أردنا أن نصحح العمل فلا بد أن نتعلم الفقه. كذلك في تعلم الفقه إبعاد للتنازع والخصومة والشقاق، لأن الناس متى كانوا على طريقة الشريعة اتحدوا وتآلفت قلوبهم، ومتى ابتعدوا عن طريق الشرع تباغضوا وتحاسدوا وصار بينهم من الشر والفتنة الشيء الكثير. ومن هنا فإن تعلم الفقه له أهمية عظيمة في حياة المسلم.
حفظكم الله يا شيخ. الآن قل مع كثرة النوازل والفتن يشكل حقيقة على كثير من الناس يعني أهمية الفقه ومنزلة الفقه، خاصة في هذه النوازل التي تكون للناس الجديدة، قد ما يعرف يعني كيف يتصرف كيف. فلو تبين يا شيخ منزلة الفقه خاصة في هذه الفتن وهذه النوازل.
هذا الكلام يتعلق بأمرين. الأمر الأول الفقه عند النوازل، المراد بالنوازل المسائل الجديدة التي تحدث للناس، فإنه ما من مسألة إلا وللشرع فيها حكم، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما من مسألة ولو كانت جديدة ولو لم تكن في العصور السابقة إلا ولها حكم في الشريعة. ومن هنا فنحن نحتاج إلى فقهاء الشريعة ليبينوا لنا أحكام هذه النوازل الحادثة، ما هو الحكم الشرعي، ما هي ضوابط الشريعة في هذا الأمر. عندما تأتي أمور جديدة على الناس إما أن ينكروها وإما أن يستعملوها بدون ملاحظة الضوابط الشرعية لها، وبالتالي يقعون في شقاق وفي نزاع ويقعون في مفاسد عظيمة. أضرب لك مثالا، لما جاءتنا مثلا الجوالات، هناك من امتنع منها وبدأ يشكك فيها. لماذا؟ لأنه ليس لديه فقه شرعي فيما يتعلق بهذا الأمر، وفي المقابل هناك أناس كثر استعملوه بدون مراعاة الضوابط الشرعية فيما يتعلق بالجوال، سواء في ترك الإزعاج أو في الاتصال في الوقت المناسب أو في كيفية الاتصال وكيفية معرفة الرقم الآخر الذي نريد أن نتصل، بحيث لا نتصل بأي رقم عشوائيا فنزعج الناس، وهكذا إلى ضوابط كثيرة فيما يتعلق بهذا الأمر الحادث. عندك مثلا لما جاءتنا مسائل الأنترنت، هناك من بدأ ينكر هذا الأمر ويطالب من الناس ألا يستخدموه وأن لا يستعملوا فيما يعود عليهم بالنفع أو بالخير وأن يقاطعوه مقاطعة كلية. وفي المقابل هناك أناس دخلوا فيه وولجوا جانبه بدون أن يراعوا الضوابط الشرعية فيه فتضرروا كثيرا بسبب دخولهم. هكذا في هذه القنوات التلفزيونية، لما وردت للناس أول ما وردت جاء الإنكار الشديد الغليظ تجاهها، في المقابل هناك ناس يستعملونها بدون مراعاة الضوابط الشرعية. من الذي يبين الحكم الأصلي لمثل هذه النوازل، ومن الذي يبين الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه المسائل؟ هم فقهاء الشريعة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالقسم الثاني مما سألت عنه، وهو عند مسائل الفتن، الفتن عندما ترد إلى الناس تجعلهم حيارى لا يعرفون الحكم الشرعي، وبالتالي يفعلون أفعالا تخالف مقاصد الشريعة، تصل إلى سفك الدماء واستحلال الفروج ونهب الأموال وكثير من الأمور التي تتنافى مع مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا في هذه الفتن على مقتضى فقه شرعي مؤصل. وبالتالي إذا وردت إلينا نازلة من نوازل الفتن لابد أن نعتصم بالرجوع إلى علماء الشريعة ليبينوا الحكم الفقهي الشرعي في هذه النوازل وهذه الفتن ليكون الناس على بصيرة. ومصداق هذا في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإما أن يتبع الإنسان فقهاء الشريعة، وإما أن يكون الفقهاء يسيرون على مقتضى الفقه، وإما أن يكونوا قد اتبعوا الشيطان. وإذا اتبع الناس خطوات الشيطان وقعوا في الحرج والفتنة، وكان ذلك سببا من أسباب الشقاق والنزاع وسببا من أسباب حصول الكبائر العظيمة فيما يتعلق بالمحارم وما يتعلق بالدماء وما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالأعراض إلى غير ذلك. ومن هنا فنحن بأشد الحاجة إلى وجود فقهاء يعلمون الناس أحكام الشرع في الحوادث المدلهمة التي لا يعرف كثير من الناس وقت إقبالها ما هو الحكم الشرعي فيها، وبالتالي يخبطون خبط عشوى وينتج عن أفعالهم مفاسد عظيمة شنيعة.
شيخنا حفظكم الله، لو أردنا أن نتكلم عما يشكل على بعض الناس مصادر الفقه مثلا، يعني هل مثلا فيه الفقه نعلم أن فيه مختصرات وفيه مطولات، وهل المختصرات مثلا تعتبر مصادر نأخذ منها الفقه أو المطولات أو يعني مثلا كتب معينة أو كذا؟ نريد أن نعرف مصادر الفقه حتى يتبين طالب الفقه ما هي.
طيب، مصادر الفقه نقول إن الناس في ذلك على نوعين. النوع الأول علماء الشريعة الذين لديهم أهلية للنظر والاجتهاد ويعرفون قواعد الفهم والاستنباط وعندهم إحاطة بالنصوص الشرعية، فهؤلاء مصادر الفقه في حقهم هي الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك من مصادر الأحكام، هذه هي مصادر الفقه. فإن الله جل وعلا أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما بالنسبة لي من لم يكن من علماء الشريعة فالواجب عليه الرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء عما يشكل عليه من المسائل، وذلك لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدل هذا على أن من لم يكن عالما فإن الواجب عليه أن يراجع علماء الشريعة من أجل معرفة الحكم الشرعي. وهذا هو معنى قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهناك فقهاء وهناك طائفة أخرى ليسوا بفقهاء يراجعون الفقهاء فيما يشكل عليهم من المسائل. ومثله أيضا في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه يعني يستخرجون الحكم من الأدلة كتابا وسنة. وهكذا أيضا ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بمراجعة العلماء وأقر الصحابة على مراجعتهم لعلماء الشريعة. ومن هنا جاءت الشريعة برفع مكانة علماء الشريعة وبيان أن لهم منزلة عالية، كما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وكما في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك استشهد الله جل وعلا بهم في مواطن عديدة من كتابه، حتى في قضية التوحيد استشهد الله بهم: وما ذاك إلا لعلو منزلتهم، وأن الناس يراجعونهم فيما يشكل عليهم من المسائل. وأما ما ذكرت من جهة الكتب فهذه ليست مصادر لأخذ الأحكام الشرعية، وإنما هي طرائق للتعلم، طرائق للتعلم. فأنا إذا أردت أن أتدرب حتى أنتقل من كوني مستفتيا آخذا للمسائل الفقهية من غيري إلى أن أكون مجتهدا، لابد أن أتدرب وأن يكون عندي دورات. هذه الدورات تحصل في كتب أهل العلم. فعندنا أولا يعرف الإنسان المصطلحات التي يستخدمها علماء الشريعة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى معرفة تصور المسائل، ثم بعد ذلك يعرف دليل كل مسألة وكيف استنبط من ذلك الدليل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة معرفة أقوال العلماء ويقارن بينها ويوازن بحسب أدلتها. ومن هنا فإن هذه الكتب مرحلة من مراحل التدرج العلمي التعليمي، لكنها ليست مصادر لأخذ الأحكام وليست طرائق لمعرفة حكم الله في المسائل، وإنما الناس على قسمين كما تقدم: علماء يأخذون من الأدلة كتابا وسنة ونحو ذلك، وهناك من لم يبلغ درجة العلم فهؤلاء يراجعون العلماء ويستفتونهم عما يحدث لهم من المسائل.
شيخ حفظكم الله، لو ذكرنا نحن العلماء أنهم يأخذوا مصادر الفقه كما العوام أنهم يستفيدوا من العلماء فيما يشكل عليهم، لكن نبقى مع طالب العلم الإنسان الذي يريد أن يتفقه، كيف يبدأ ومن أين يبدأ وكيف يؤصل نفسه ويتدرج في كتب الفقه؟ وهل كل يعني يستطيع أن يستفيد طالب العلم لما يقرأ في المطولات مثلا مباشرة؟ وكيف الطريقة المثلى لتعلم الفقه والتأصيل فيها؟
عندنا عمليتان لابد من الفصل بينهما. الأولى معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي، والناس ينقسمون فيها إلى علماء وإلى عامة. حتى طالب العلم الذي ليس لديه الأهلية لأخذ الأحكام من الأدلة فهذا من القسم الثاني. يعني عندنا الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فعندنا أهل ذكر، هذا القسم الأول، والقسم الثاني الذين لا يعلم، والمراد بهم الذين ليس لديهم الأهلية لأخذ الأحكام من الأدلة، ليس هناك قسم ثالث. أما ما يتعلق العملية الثانية فهي التعلم. فالتعلم كما ذكرت لك للجميع، والجميع يشرع لهم أن يتعلموا وأن يستمروا في التعلم حتى وفاته، وهذا التعلم للجميع. حتى العالم لابد أن يستمر في التعلم، حتى المبتدئ لابد أن يبتدئ في التعلم. وكما ذكرت لك قبل قليل أن التعلم، تعلم الفقه له مراحل. عندك مرحلة معرفة مصطلحات أهل العلم. أنت عندما تقرأ وتقول صحيح، ما معنى كلمة صحيح؟ عندما تسمع كلمة واجب، ما معنى كلمة واجب؟ عندما يقول حرام ومرة يقول لا يجوز، بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ هذه المرحلة الأولى في التعلم، وهي مرحلة تشمل الجميع، فالجميع يحتاجون إليها. عندما يقول الفقيه الصلاة واجبة، ما معنى الصلاة؟ فهذا ليس خاصا بجزء من الناس دون بقية الناس، فالمعرفة هذه المصطلحات الشرعية تكون على الجميع. ثم بعد ذلك معرفة نسبة هذا المصطلح إلى الحكم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التصور العام للمسائل. وعندما يقول مثلا هذه الجناية فيها أرش وتلك الجناية فيها حكومة، إيش معنى جناية؟ ما معنى أرش؟ ما معنى حكومة؟ هذه المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك التصور المسألة، جناية فيها حكومة، ما معنى هذا الاصطلاح؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي المرحلة الثالثة، كيف بنى الفقهاء أحكامهم على الأدلة؟ لما قال جناية فيها حكومة، من أين أخذوه؟ ما دليلهم؟ ما هي قاعدة الفهم والاستنباط التي أخذ منها هذا الحكم؟ لما قال الصلوات الخمس واجبة، من أين أخذناه؟ من قوله تعالى أقيم الصلاة. كيف أخذناه؟ أقيم فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. فهذه المرحلة الثالثة. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة، وهي معرفة أقوال أهل العلم والإحاطة بها، ومعرفة كل قول بدليله. ومعرفة هذا القسم الرابع لا يؤهل الإنسان لأن يعمل بقول نفسه، لا بد أن يسأل حتى يصل إلى المرحلة الخامسة، وهي القدرة على الموازنة بين أدلة الأقوال. لو حفظ الإنسان أقوال الفقهاء جميعا وعرف أدلته كلها، لكنه ليس لديه قدرة على الموازنة والترجيح، فلا يجوز له أن يعمل به ما يظنه أو بما توصل إليه اجتهاده، لأنه ما بعد ليس لديه القدرة على الموازنة بين الأقوال، ويجب عليه أن يسأل. فإذا عندنا عمليتان لا بد من التفريق بينهما، الأولى ما يتعلق بعمل الإنسان كيف يعمل، والناس فيه ينقسمون إلى هذين القسمين، علماء أهل الذكر، والقسم الثاني من لا يعلم. والعملية الثانية عملية التعلم، التعلم هذه يطالب بها الجميع، وكل بحسب قدره وبحسب ما يحتاج إليه، ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. وهذه لا علاقة لها بالأولى. عندما تقول طالب علم، هذا تقسيم على المرحلة، على العملية الثانية تعلم، وليس تقسيما داخلا في القسم الأول.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
نعم.
جميل. طيب الشيخ، أحيانا في خلال تعلم الفقه قد يعرض الإنسان خلاف مثلا بين العلماء، كيف يتعامل مع هذا الخلاف الذي يعني يعرض عليه طالب العلم؟
قبل أن أدخل في جواب سؤالك، أبين أن معرفة الأقوال والأدلة ليس علما، ليس علما مؤصلا، ولا يستفيد منه الإنسان، بل قد يجعله يدخل في الارتباك والاضطراب والذبذبة. لماذا؟ لأنه ليس لديه القدرة على الموازنة بين الأقوال. إنما العلم هو القدرة على الترجيح بين الأقوال بحسب قواعد الترجيح الصحيحة، هذا هو العلم الصحيح، والناس يتميزون بهذا. لو قدر أن إنسانا يحفظ أقوال الفقهاء في جميع المسائل ويحفظ أدلتهم، يقولك هذه المسألة فيها 10 أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا وكذا وكذا، والقول الثاني كذا ودليله كذا، ثم يسرد الأقوال 10، لكن ليس لديه أهلية للموازنة بين هذه الأقوال، هذا ليس بفقيه. وهذا يجعل الناس يضطربون أكثر مما يجعلهم يتحدون ويطمئنون، لأنه مذبذب ما يعرف الراجح من المرجوح. الناس على صنفين، من عنده قدرة على الموازنة بين الأدلة ويضبط علم أصول الفقه، خصوصا ما يتعلق بأبواب التعارض والترجيح، فمثل هذا مجتهد، وهو الذي يستطيع أن يفرق بين الراجح والمرجوح، وهو الذي نحتاج إليه أشد الحاجة، وهم في عالمنا الإسلامي اليوم أعدادهم لا تصل إلى عدد أصابع اليدين، وأسأل الله عز وجل أن يكثر عددهم في الأمة. الأمة الآن 1 مليار وزيادة، وكل لو قدرنا أن كل مليون يحتاج إلى فقيه واحد، انظر كم من الآلاف، وهذا لا نجده اليوم. وإنما لو وازنا الفقهاء الذين عندهم القدرة على الموازنة بين الأقوال والأدلة لكان لكل 500 مليون 300 مليون شخص واحد. ولذلك فنحن نحتاج إلى فقهاء بهذه المثابة. أما بالنسبة لمن ليس لديه القدرة على الترجيح فهذا يتعلم الأقوال لنفسه، لكن لا يجوز له أن يفتي، ولا يجوز له أن يتصدر مجالس الإفتاء، ولا يؤخذ منه العلم ولا يرجع إليه في الفتوى، وإنما هو في التقسيم الأول بمثابة العامي الذي لا يعلم، ويجب عليه أن يرجع إلى العلماء الذين لديهم القدرة على الترجيح واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
جميل. نختم يا شيخ الحلقة هذه بهذا السؤال. بعض الناس قد يقول لك لا يعني ليس من اللازم أن نرجع مثلا إلى العلماء في الفقه أو كذا، يكفينا ظواهر النصوص، مثلا قال الله عز وجل كذا أو السنة أو كذا، فيأخذ بظواهر النصوص ويدع كلام الفقهاء أو كلام الفقه. ما له داعي كلام الفقهاء، دليل واضح في هذه المسألة هذا الكتاب وهذه السنة، فالدليل واضح. من أين أتوا الفقهاء هذا وما عندهم دليل مثلا، كيف نرد عليه يا شيخ؟
الجواب عن مثل هذا أن فهم الناس للنصوص الشرعية قد يكون غير مبني على أسس صحيحة، وبالتالي يوقعون الأمة في شيء من الغلط أكثر مما يسعون إليه من تحقيق أحكام الشريعة. وكم من مرة نسمع أناس بنوا أحكاما على فهم سقيم من آيات قرآنية. مثال ذلك: أحل لكم صيد البر وطعام، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني وحرم عليكم صيد البر. قال: إذا صيد البر حرام لا يجوز لأحد من الناس، من أين أخذت هذا؟ قال: من الآية القرآنية. سبحان الله، الآية القرآنية في المحرم، من أين نشأ الغلط؟ من الفهم في التصور. الشيء الثاني أن الإنسان قد يسمع آية ويفهمها بغير مرادها، وما مثال هذا إلا مثال الصحابي الجليل الذي نزل لما نزل قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ووضع خيطين تحت وساده ثم أصبح ينظر فيهما حتى فرق بينهما، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الفهم. انظر إلى أولئك الذين فهموا من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وجاك قال: إذا أنا مؤمن ومتقي، إذا ليس علي جناح في أن أشرب الخمر. من نشأ هذا الفهم الخاطئ المقاين؟ الأمر الآخر أن النصوص الشرعية فيها ناسخ وفيها منسوخ، فقد يأخذ الإنسان بالمنسوخ ويترك الناسخ. كذلك أيضا هناك عام وهناك خاص، وهناك نصوص قد يظن بها التعارض، فحينئذ يكون الإنسان يقول: أنا سأبزع برأيي وسأأخذ من النص مباشرة، يكون مخالفا لمقتضى النصوص العامة. فالمؤمن يجمع بين النصوص ويجعلها على طريقة واحدة ويحاول التوفيق بينها، وأما من عرف نصا وفاتته نصوصا فإنه حينئذ يوقع في إشكالات. خذ مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يقول لك إنسان: كل مطلقة تأخذ هذا الحكم. طيب أينك من قوله عز وجل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ أينك من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فبالتالي يجعل على غير المدخول بها، وبالتالي يوقع الأمة في إشكالات وحرج. ومن هنا فمثل هذه الدعوة غير مقبولة ومخالفة لظواهر النصوص التي تجعل استنباط الأحكام لعلماء الشريعة. لذلك لعلمه الذين يستنبطونه منه، الذين لديهم الأهلية والقدرة، ولذلك أمر الله جل وعلا العامة بسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ثم فهذه الدعوة دليل على نقص قائلها وليست من الشرع في شيء، وهي تؤدي إلى خلاف مقاصد الشريعة. وإذا نظرنا في البدع والأهواء والخلافات الفقهية، أو نظرنا إلى ما حصل من شر واقتتال، وجدناه نشأ من مثل هذه المقالة التي يقول الإنسان فيها سأأخذ بالنصوص، ثم ينزل النص على غير منازله ويعمل فيه قواعد غير صحيحة، ولا ينظر إلى المعارض والناسخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، ثم بعد ذلك يقع نتيجة فعله شرور عظيمة. انظر الطوائف السابقة، إن الحكم إلا لله، ماذا نزله الخوارج عليه؟ انظر المرجئة لما جاءوا، من أين أخذوا؟ جاءوا بنص، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يلتفتوا إلى بقية النصوص. فالنصوص يكمل بعضها بعضا، ويقيد بعضها بعضا، ويخصص بعضها بعضا. فهذه مقالة زائغة مخالفة للشرع، يجب أن ننهى عنها وأن نبين الطريقة الشرعية في أخذ الحكم الشرعي.
بهذا نعرف أنه يعني الإنسان يرجع إلى العلماء الراسخين في العلم، وأن عدم المتفقه لا بد أن يتفقه، وأن إذا أشكلت عليه خاصة في اختلاف النوازل ومدلهمات الفتن أن يرجع إلى العلماء الفقهاء الراسخين في العلم الذين يعرفون هذه الأحكام، ويعرفون يعني الفقه على أصوله، فيفتون الناس بعلم واضح بين. فيجب أن يعني نرجع إليهم جميعا، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا نختم هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، شاكرين له وشاكرين لكم، وشاكرين لكم استماعكم، ونسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فشكرا لمعالي الشيخ، وشكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.